ثم قعد الشيخ قاعدة وقال: واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض بذاته أو اختلاطه بمخلوقاته إما في أرضه أو في سماواته أو نفي علو كلمة تستلزم نفي علوه تعالى على خلقه علو الذات أو نفي استوائه على عرشه كما يليق به أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى في أي صفة من الصفات، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. لا ينظر إلى القائل ولكن ينظر إلى القول. ولذلك يقول أهل العلم: الحق لا يعلم ولا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون باتباع الحق. الإنسان البشر الذي لا يوحى إليه عرضة للخطأ وسوء فهم، وخيرهم من وفقه الله للرجوع عن خطئه وهفواته. والكلمات الموهمة يجب حذفها ويجب اعتقاد أنها باطلة. لذلك قرر أتباع السلف أن الكلمات المبهمة التي فيها الإجمال التي تحتمل الحق والباطل لا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. من ذلكم كلمة الجهة، لا يقال إن الله في جهة ولا يقال إن الله ليس في جهة. حتى لو قلت مع الإشارة إن الله في جهة الاحتمال قائم، لا يجوز. إن الله متحيز أو غير متحيز، إن الله جسم وليس بجسم، إن صفات الله تعالى أعراض وليست بأعراض، كل هذا لا يستعمل. أولا لعدم الورود، هذه الكلمات غير واردة لا في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا. والقاعدة التي عليها سلف هذه الأمة وأتباعهم: لا يتجاوز الكتاب والسنة في باب أسماء الله تعالى وصفاته. إذن طالما الكلمات هذه غير موجودة وغير واردة في الكتاب والسنة لا يجوز استعمالها. ثانيا لاشتمالها على الحق والباطل، وكلما اشتمل على الحق والباطل لا يستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. ولو استعمل إنسان سمعت من يقول إن الله في جهة تستفسر وتستفسر، إن فسر تفسيرا صحيحا أراد بالجهة العلو أي فوق مخلوقاته، لم يرد غير هذا المعنى، لم يرد أن جهة وجودية تحيط به، لأن الجهة قد تكون جهة وجودية كالسماوات كالعرش كالكرسي، لم يرد بأن جهة وجودية تحيط بالله تعالى وتحمله، ولكنه أراد بالجهة العلو. نقول له: المعنى صحيح والاستعمال خطأ، في الألفاظ الشرعية ما يغني عن مثل هذه الألفاظ، وقس على ذلك الألفاظ الأخرى. أما إذا كانت باطلا محضا فيجب إنكارها كقول القائل: إن الله في الأرض بذاته، هذا باطل محض ليس في احتمال. إن الله في كل شيء بذاته باطل محض، يجب إنكار ذلك. وهذه العقيدة انطلت على كثير من الأشاعرة، وهي في الأصل للجهمية، دخلت عليهم ولا يزال صغار طلبة العلم من الذين يدرسون العقيدة على المنهج الأشعري الكلابي لا يزالون يعتقدون هذا الاعتقاد أنه في كل شيء. تقدم طالب ليلتحق بجامعة من الجامعات في السعودية، جاء من خارج السعودية، فقدم لشيخ ليختبره شفهيا ويعرف شيئا من عقيدته مما جاء في الأسئلة. قال له: أين الله؟ قال الطالب: في كل شيء. وكان الطالب في يده تفاحة، الشيخ استدعاه في منزله ليلطف جوه ويختبره على هدوء في منزله، قدم له فاكهة كانت في يده تفاحة. لما قال له في كل شيء، قال: حتى في هذه التفاحة التي في يدك؟ فانبهر الطالب وسكت ولم يجد جوابا، إذ ليس في الإمكان أن يقول لا، لأنه قال في كل شيء والتفاحة شيء، وليس في إمكاني أن يقول نعم لأنه يأكل التفاحة. هل يمكن أن يقول إن الله في هذه التفاحة التي أكلها؟ لا، هذه عقيدة الأشاعرة، يعني ينهزم الأشعري في أدنى مناقشة لا يتحمل. لماذا؟ لأنه لا يستند إلى شيء، تقليد. من أين علم الطالب هذه العقيدة؟ من شيخه، وشيخه من أين أخذ؟ من شيخه، وشيخ شيخه، سلسلة أشعرية تقليدية لا أصل لها. وهكذا إذا أحرج الطالب لا يسوء إلا أن يقول: هكذا قال شيخنا، وشيخه يقول هكذا قال شيخنا، وهكذا وهكذا إلى ما لا نهاية، حتى تنتهي إلى الكلابي، ابن سعيد الكلابي تنتهي إليه، ويخرج من الوسط أبو الحسن الأشعري لأنه تاب. فأثبت المؤرخون الثقات رجوعه إلى منهج السلف في آخر حياته، فأثبتوا أن كتابه الإبانة إنما ألفه بعد رجوعه إلى منهج السلف، وأن الكلابية لا يمثلها، كما لا يمثل الاعتزال الذي كان فيه إماما نحو 40 عاما. أبو الحسن يعد الآن من أئمة السلف الصالح. اقرأ كتابه الإبانة، وخصوصا المقدمة، اقرأ ما قال فيها وكيف أثنى على الإمام أحمد، لأنه هو المجدد الثابت الذي ثبته الله على هذه العقيدة أيام المحنة، محنته أمام بعض خلفاء بني العباس كما تعلمون. هكذا يقرر الشيخ، ثم يقول: وكل كلام يوهم،
ثم قال حفظه الله تعالى: